بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمه الله، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لشرح حديث جبريل عليه السلام،
نعم،
لشرح باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. وقفنا في الدرس السابق عند قوله رعاة الإبل.
يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل عن الساعة وأخبره بأنه لا يعلم متى تكون الساعة، بل إنه والمسؤول عنه، بل إنه والسائل لا يعلمان موعد قيامها، لأنها مما استأثر الله جل وعلا بعلمه في خمس، يعني من الأمور الغيبية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل. ثم إنه أخبره بأشراطها، يعني بعلاماتها، وذكر له ثلاث علامات ستكون في آخر الزمان، وإن كانت من الأمور العادية التي تكتسب بحسب تمكن الناس من الحضارة وبحسب حرصهم على عمل الأمور المدنية والحضارية، إلا أن فيها من التوسع ومن الطفرات ما يخرجها عن دائرة العمل العادي إلى دائرة العمل الخارق للعادة، وبين له أن هذه الأشراط منها ما يتعلق بكثرة الناس، وخاصة نوع الأسارى، وخاصة نوع كثرة التسري، حتى إن الرجل يتسرى من النساء خاصة الجواري، وينجب منهن ما يكون من أولاد هن في واقعنا جواري لهؤلاء الأولاد، لأنهن من أولاد السادة الذين ينجبونهم، وربما كثر هذا النوع واختلط ولم يفرق الرجل أو لم يفرق السيد بين جاريته وغيرها، حتى إن أولاد الجواري يتملكنا أو أولاد الجواري يمتلكون أمهاتهن. هذا النوع الأول من العلامات. والنوع الثاني أنه يكثر المال، حتى إن رعاة الإبل ورعاة البقر والغنم يمتلكون من هذه الأموال ويكثرون من إيجاد الرعاة الذين يرعون هذه الدواب، ويكونون سادة وذوي أموال، ويصبحون بهذا هم المتصرفون في أموال الناس ويكونون السادة، النوع الثالث أو العلامة الثالثة أن أصحاب هذه الأموال يسخرونها في البناء وفي رفع المباني والقصور وفي رفع ناطحات السحاب وفي تشييد الأبراج وهذه كلها من مظاهر ما يعيشون فيه من حضارة ومن حياة متناعمة وفيها من الرفاهية وفيها من كثرة المال وكلها من علامات الساعة. ولهذا بين هذه العلامات لجبريل عليه السلام الذي أقره عليها. نعم.
قوله رعاة الإبل هو بضم الراء جمع راع،
وهم الذين يستأجرون في الغالب لراعي الإبل حال تغذيها ويسرحون بها في الغابات وفي الأراضي الخضراء. نعم.
كقضاة وقاض،
يعني رعاة، يقول على وزن قضاة وقاض، رعاة وراع. نعم.
والبهم بضم،
والبهم
بضم الموحدة،
بضم الباء يعني هي الموحدة. نعم.
ووقع في رواية الأصيل بفتحها،
وجاء في رواية الأصيل التي هي من روايات البخاري البهم بفتح الباء. والفرق بينهما أن البهم تكون صفة للإبل، ويقصد بها أن تكون الإبل مسودة الألوان، تميل ألوانها إلى السواد، وإن لم تكن يعني مرغوبة، لكن يكثر هذا النوع منها، لأن العرب تتطلع إلى حمرة الإبل، يعني إلى الإبل الحمراء، لأنها أغلى ثمنا وأنسب وأحب إليهم. وأما على رواية الأصيل بقوله البهم تكون صفة لماشية الغنم، هي التي توصف لأنها بهم. نعم.
قال ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما
يعني البهم هذا اللفظ لا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الغنم.
وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة.
نعم،
كما في رواية مسلم رعاء البهم.
رعاء
البهم،
البهم، نعم،
أو البهم. قال: وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها،
وفي رواية البخاري قال رعاء البهم أو رعاء البهم.
نعم،
إما تكون مرفوعة فتكون صفة لرعاة، لأن واقع في محل رفع، وتكون البهم صفة لهم مرفوعة، وإما أن تكون مجرورة رعاة البهم فتكون مضافة ومضاف إليها فتأتي في مكان في محل جر. نعم،
في رواية البخاري يجوز ضمها على أنها صفة الرعاة،
على أنها صفة الرعاة،
ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل، يعني الإبل السود. وقيل إنها شر الألوان عندهم،
وقيل إنها
شر الألوان عندهم،
يعني إن اللون الأسود شر الألوان عندهم فيما يتعلق بالإبل. نعم،
وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل، فقيل خير من حمر النعم،
خير من حمر النعم.
النعم،
نعم.
ووصف الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهولو الأنساب،
يعني لأن غالبا من يشتغل في الرعاية لا يكون من أشراف الناس، فلما كانوا من هذا النوع من الأشراف من الأنساب وصفوا بأنهم بهم. نعم،
ومنه أبهم الأمر فهو مبهم،
منه يقال أبهم الأمر فهو مبهم، يعني غير معروف،
إذا لم تعرف حقيقته،
إذا لم تعرف حقيقته. نعم،
وقال القرطبي: الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان، لأن الأبمة غالب ألوانها،
غالب ألوان هذه الحيوانات.
وقيل معناه أنهم لا شيء لهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة بهما.
والشاهد هنا في قوله بهما يعني لا يملكون شيئا.
قال: وفيه نظر، قال: وفيه نظر، لأنه قد نسب لهم الإبل،
لأنه قد
نسب لهم،
نسب لهم الإبل، فإذا هم يملكون هذه الإبل، إذا هم ذوي أموال.
أيوه،
إذا هم ذوي أموال. لكن يقول في الغالب أن الرعاة يكونون مستأجرين.
أيوه،
والملاك غيرهم، لأن الملاك في العادة لا يشغلون بالراعي ويشتغلوا ببقية الأموال، والذين يتولون الراعي هم العمال. نعم،
وفيه نظر، لأنه قد نسب لهم الإبل فكيف يقال لا شيء لهم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك،
إن إضافة اختصاص لأنهم يعملون فيها لأنهم يملكونها. نعم.
قال: وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة، وأما المالك فقل أن يباشر الرعي بنفسه.
نعم.
قوله في التفسير: وإذا كان،
قوله في قسمه أو في كتاب التفسير، والمراد بقوله هنا يعني المصنف يعني الإمام البخاري أعاد الحديث في كتاب التفسير وقال: نعم.
وإذا كان الحفاة العراة، زاد الإسماعيلي في روايته الصم البكم.
نعم. كل هذا وصف لهؤلاء الرعاة.
وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل.
نعم.
أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم،
وإنما اكتفوا بالتبعية في أعمالهم. نعم.
ولا أبصارهم في الشيء من أمر دينهم، وإن كانت حواسهم سليمة،
يعني هم يملكون هذه الحواس لكنهم لم يستفيدوا منها. نعم.
قوله رؤوسا، رؤوس الناس،
يعني هؤلاء مع ما هم عليه من الجهل، لكن باعتبار أن المال يجري بين أيديهم استطاعوا أن يرأسوا الناس ويصيروا هم الرؤساء وهم المتحكمون في حياة الناس.
أي ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي وفي رواية أبي فروة مثله،
يعني هذا اللفظ جاء في رواية الإسماعيلي التي هي مستخرجة على رواية البخاري، فيكون ما ذكره البخاري مروي أيضا في بعض الروايات. نعم.
قال: والمراد بهم أهل البادية كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره. قال: ما الحفاة العراة؟ قال: العريب.
قال: العريب.
نعم.
صغير عرب.
عرب. نعم.
يعني المراد بهم الأعراب. نعم.
وهو بالعين المهملة على التصغير
غريب.
وفي الطبراني من طريق أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من انقلاب الدين تفصح النبط.
وفي الطبراني قال رواه مرفوعا، ماذا قال؟
من انقلاب الدين،
في انفلات الدين، في حالة انفلات الدين وضعف الدين، والناس لا يسودهم العلماء وإنما يسودهم الجهال. يقال مثل مشهور، ما هو هذا المثل؟ اقرأ:
تفصح النبط واتخاذهم القصور.
حال تفصح النبط، النبط هو سكان البادية.
أيوه.
إذن في هذه الحالة عندما يكون الجهل السائد يأتي سكان البادية ويتفصحون على الناس ويزعمون أنهم السادة ويزعمون أنهم الرؤساء. هذا معنى إذا انفلت الدين ولم يبقى من أهل العلم من يصونه ويدافع عنه يتصدر في ذلك النبط. نعم.
واتخاذهم القصور في الأمصار،
ويتخذون القصور في الأمصار، يعني يبدأون ببناء القصور في المدن ولا يبنونها في البوادي لأنهم لا يستفيدون منها، لكن من أجل أن يظهروا شخصياتهم ومن أجل أن يظهروا ذواتهم يبنون القصور في المدن. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملك البلاد بالقهر فتكثر أموالهم.
ويتملك البلاد بالقهر فتكثر أموالهم. نعم.
فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. قال: وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان.
يعني هذا القائل الإمام القرطبي في زمنه، فما بالك بالأزمان التي جاءت من بعده؟ والأمر ليس مقصورا على جهة دون جهة أو على طرف دون طرف، بل هو عام في كل المجتمعات التي فيها حاضرة وبادية. نعم.
ومنه الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع.
ولكع ابن لكع يعني الجاهل وغير العالم، هو الذي يسمى باللكع، فيكون أسعد الناس في هذه الدنيا حيث يملكونها ويتصرفون فيها ويكونون السادة هم لكع ابن لكع. نعم.
ومنه: إذا وسد الأمر أي أسند إلى غير أهله.
يعني هذا الحديث الآخر أيضا يؤكد هذا المعنى، إذا وسد الأمر لغير أهله أو لغير العلماء والفضلاء والسادة والمفكرين، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة، يعني فاعلموا أن الساعة قد قرب ظهورها وخروجها. نعم.
إذا وسد الأمر أي أسند إلى غير أهله فانتظروا الساعة. قال: وكلاهما في الصحيح.
يعني كلا الحديثين صحيح وهما يتفقان مع هذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام.
قوله في خمس أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس،
داخل في جملة خمس خمس علامات انفرد الله جل وعلا بعلمها ولا يشرك فيها أحد. نعم.
وحذف متعلق الجار سائغ كما في قوله تعالى في تسع آيات.
أصلها في خمس يعني في خمس علامات، لكن لما كان المعنى واضح حذف كلمة علامات. نعم.
أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية،
وهذا مثلها قوله تعالى اذهب إلى فرعون في قوله تعالى في تسع آيات.
نعم.
يعني في تسع آيات تذهب بها إلى فرعون تظهر له فيها المعجزات، وهذه الآيات أولها العصا، وثانيها بياض اليد، وثالثها ما ذكر في القرآن من غير من علامات الخوارق التي جاءت كالجراد والقمل. نعم.
الضفادع
الجراد والقمل والضفادع. أولها العصا وثانيها بياض اليد والجراد والقمل والضاء وال إلى غير ذلك مما ذكر في هذه الآية المباركة. نعم. اقرأ.
نعم. كما في قوله تعالى في 9 آيات أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة 9 آيات. وفي رواية عطاء الخرساني قال فمتى الساعة،
يعني هذه الرواية التي جاء فيها سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قوله متى الساعة. نعم.
قال هي في 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله.
نعم.
قال القرطبي لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور 5 لهذا الحديث،
يعني هذه الأمور 5 التي ذكرت في هذه الآية لا أحد يطمع في أن يكون عالما بها إلا الله جل وعلا. نعم. خصوصا عند من يشهدها، يعني ويأتي بها على أنها من الوحي. أما من يدعي ويتخرص ويزعم أنه يعرف شيء من أمور الغيب فهذا كذب وبهتان. نعم.
قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو،
هذا الدليل على أنها 5 وأنه لا يعلمها إلا الله. نعم.
قال بهذه 5 وهو في الصحيح، قال فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة إلى
يعني غير مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وادعى أنه تعرفها من طريقه. نعم.
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه. قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم.
وأما ظن الغيب أحد يقول أنا ما أدعي أني أعلم لكن يغلب على ظني على يعني على وس على دعوة غلبة الظن، هذا ما يعرفه ولا يدعيه إلا من وسم بأنه من المنجمين. ولا شك أن علم التنجيم عند أهل العلم وعند جمهور المسلمين يعد من ادعاء الغيب وهو كذب ولا يقبل منهم. وهنا ينبغي أن أشير إلى جزئية وهي أنه من خلال المكتشفات العلمية ومن خلال تتبع المعارف وتتبع الدراسات العلمية المعمقة قد يكتشف الوصول إلى فهم أمور كان يظن أنها من الغيب، لكن الآن أثبت الواقع أنها ليست من الغيب وإنما يتوصل إليها العلم بالتجربة بالتجريب. فمثلا في أزماننا هذه اكتشف بعض أهل العلم الذين يتوقعون ويتتبعون نزول الأمطار هم في الحقيقة يدرسون بعض الحقائق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون والتي بني عليها حقائق علمية وأنه متى وجد بعض الظواهر الكونية يقع من نتائجها مثلا نزول المطر فيركزون على دراسة هذه الظواهر ويخرجون بنتائج أن المطر ينزل في حالات كذا وكذا 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 وهذا في الحقيقة ليس من علم الغيب وإنما هو من علم مشاهد الله سبحانه وتعالى علم بعض خلقه هذه المعارف وهذه العلوم فهذه لا تسمى غيبا وقد خرجت عن مفاهيم الغيب لكن لا يزال يبقى في مسألة نزول المطر قضايا لا يكتشفها أمثال هذه النظريات وهي التي أراد الله تعالى بها أنها من علمه وهكذا نجد هذه الأمور سرت في بعض المعارف كعلم الطب من علم الطب أن الله تعالى يعلم ما في الأرحام منذ أن تعلق المرأة بالحوين وبالبويضة إلى أن تلد وقد يتعلم بعض دارسي الطب من خلال التجربة والتتبع شكل الجنين لون الجنين نوع الجنين ذكر هو أو أنثى كل ذلك من خلال قضايا الله سبحانه وتعالى كشفها وأظهرها للمتتبعين لكن هناك مسائل أخرى هي في علم الغيب مثل أن هل يكون هذا الجنين مسلم ولا كافر عمر الجنين المدة التي يعيشها بعض خصائص الجنين من حيث الطول والعرض والسمن والضعف وما إلى ذلك مما هو من علم الغيب فهذه أيضا تندرج تحت قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام إذن فهذه الخمس العلامات التي هي لا تزال في دائرة الغيب نقول هي مما اختص الله تعالى بعلمه وإن أبدى ربنا سبحانه وتعالى لبعض مخلوقاته أشياء يسيرة من هذه الخصائص فإن هذا لا يتنافى مع قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم.
قال وأما ظن الغيب
لحظة ممكن. نعم نعم.
قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم
يجوز أو فقد يجوز
من المنجم
المنجمين
وغيره.
نعم.
إذا كان عن أمر عادي
إذا كان عن أمر عادي. نعم.
وليس ذلك بعلم
يعني مثلا معلوم من مدة طويلة أن كثير من علماء العرب وغيرهم اكتشفوا مواسم نزول الأمطار وأن الأمطار تنزل في المواسم المعينة. عرفوا ذلك من خلال التجربة. فعندما يصرحون بأن النجم الفلاني إذا نزل في الأفق الفلاني والميسم الفلاني إذا ظهر في المكان الفلاني تنزل الأمطار, هذا لا يكون من علم الغيب لأنهم وقفوا على ذلك من خلال التجربة. وإن كان قبل ذلك قبل أن يكتشفوه هو في دائرة علم الغيب. نعم.
قال وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك.
هذه القضية أوردها حافظ ابن حجر هنا يقول وقد قال أجمع إذا قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على تحريم أخذ
الأجرة
والجعل ماذا يريد بهذا؟ الجعل هو العطاء يعني المكافأة التي يحددها الإنسان ويعطيها مقابل عمل يسمى بالجعل, كما وقع ذلك للذين قرأوا الفاتحة على اللديخ قالوا له لا نرقيك حتى تجعل لنا جعلا. والأجرة أن يتفق شخص مع آخر أنك إذا عملت لي شيء معين أعطيك أجرتك, كما وقع لموسى عليه السلام عندما سقى للمرأتين جاءت إحداهما على استحياء وقالت له إن أبي يدعوك ليعطيك
يجزيك
أجر ما سقيت لنا. ما علاقة هذا الموضوع بقول ابن عبد البر؟ كأن ابن عبد البر ممن ذهب إلى أنه يجوز للمنجمين في نظره يعني الذين اكتشفوا أشياء من علم الغيب يجوز لهم أن يعملوا بهذا العلم الذي اكتشفوه, لكنه لا يجوز لهم أن يأخذوا عليه أجرا ولا جعلا. هذه مسألة هكذا قال الحافظ ابن حجر في هذا الموضع وإن كانت بعيدة المناسبة. اقرأ.
وجاء عن ابن مسعود
قبل عيد كلام ابن عبد البر.
طيب. ونقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل،
يعني إذا أنت تفعل ذلك من باب الاحتساب ومن باب التعليم لا بأس، لكن أن تطلب من الناس مقابل ذلك، مقابل ما تكشف لهم، مقابل ما تعلمهم، مقابل ما تصل إليه من علم، فلا يجوز. نعم. ما فاهم، ما نفاهم ايش تقول. العراف إيه، لان هذا كله من الكهانة، من ادعاء علم الغيب، هذا محرم فعله ومحرم مجيء الناس اليه وسؤالهم، لكن اذا كان هناك نوع مما كان غائبا عن الناس ثم توصلوا إليه من خلال التجربة ومن خلال المعرفة، هذا النوع مباح أن يسأل الناس عنه وأن يرشد الناس إليه، لكن لا. هنا ابن عبد البر يقول إن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يأخذ مقابل ذلك أجرة ولا جعلا. نعم. نعم، براعة الاختراع تدخل في هذا النوع. هذا كلام ابن عبد البر. هو الأصل، كأن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن الأصل في الوصول إلى هذه المعارف إنما هو من باب التحدث بنعمة الله والوصول إلى وقل رب زدني علما، فإذا كانت من هذا الباب فيأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يحتاج ولا يجوز له أن يأخذ الأجر من الناس. نعم. ليست تنجيما، هي في مفهوم العام تندرج تحت التنجيم من باب الاكتشاف، اكتشاف الأمور الغيبية من باب في الأمر العام، لكن ما الوسيلة التي تكتشف بها؟ الوسيلة التي تكتشف بها إن كانت من دعوة الغيب فهذا المحرم، وإن كانت من إخضاع الأمور للتجارب، للتجربة والوصول من نقطة إلى نقطة عن طريق اكتشاف وسائل معينة، فهذا لا شك جهد جائز، والله أعلم. نعم. هذه مسائل يعني يغط فيها الفقهاء، ونحن بنقول هنا نفسر قول ابن عبد البر ودعواه الإجماع بأنه لا يجوز الأخذ تغليبا لجانب أن هذا مما علم الله به العباد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا إذا كان العلم الذي وصل إليه من خلال التجربة، أما من خلال أني أنا عرفت الشيء الفلاني أو أني أنا أخبركم بالشيء الفلاني وهو غيب، هذا الذي هو يعتبر من التنجيم والذي لا يجوز التعامل به لأنه من باب دعوة معرفة الغيب. نعم. لأن العراب في نظرهم من هو؟ العراف في نظرهم من يدعي علم الغيب، وهذا أمر محرم. لكن من يقول أنا وصلت من خلال الدراسة والتجربة إلى هذه الجزئية، هذا ما يعتبر علم الغيب ولا يعتبر عرافة. نعم.
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك.
نعم، يعني لا يجوز أخذها ولا يجوز إعطاؤها.
وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس،
أن كل شيء سوى هذه الخمس التي وعنده مفاتح الغيب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من هذه المعارف إلا هذه الخمسة لأنها خاصة بالله جل وعلا، حيث إن هذه هي البقية تكتشف وتعرف من خلال التجربة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد،
يعني في مسنده،
وأخرج حميد ابن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف.
ذكر إيه؟
ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه.
أنه ذكر العلم
بوقت الكسوف، يعني قال أعلم
يعني ذكر أن هناك ممكن الوصول إلى معرفة وقت كسوف الشمس
قبل الظهر
أو وقت الخسوف، يعني كما هو اليوم نسمع يعني جهات الإعلام تخبر أو أن هناك مؤلفات وكتب تذكر أنه في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية سيكون الكسوف والكسوف الكلي والكسوف الجزئي، لأنه أصبح علما ولم يكن مبنيا على التخرص. هذه الجزئية من المعرفة ذكر كثير من علماء المسلمين أنها يجوز إظهارها ويجوز الوصول إلى معرفتها. نعم.
فأنكر عليه.
نعم.
فقال إنما الغيب خمس.
إنما الغيب خمس، يعني وهذه ليست من الغيب.
وتلا هذه الآية وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم.
وما عدا ذلك يعني أمر الله سبحانه وتعالى يعلم به بعض الناس ويخفيه عن بعضهم، فيكون من علمه يكون علما ولا يكون غيبا، ومن لم يعلمه يكون غيبا. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه: تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشادا للأمة لما يترتب على معرفة ذلك من المصلحة.
هنا يقول تضمن الجواب زيادة على ما جاء في السؤال. السؤال الذي جاء هو سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجابه عن الساعة بأنها علمها خاص بالله زاده فائدة، وهي قوله: ألا أرشدك أو ألا أدلك أو ألا أذكر لك علامات الساعة من علامات الساعة. فهذه الزيادة التي أزادها عليه الصلاة والسلام لجبريل تدل على أنه متى ما كان هناك حاجة إلى أن يوضحها العالم للسائل وهي تفيد وتنفع وتحث على كشف أمر فإنه يجوز له أن يزيد عن حاجته. نعم.
فإن قيل ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث،
يعني الآية قالت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما ذكرت إنما أمور الغيب فكذا كما جاء في الحديث، ليش يقول ذكر في الحديث الحصر ولم يذكر في الآية الحصر؟ والجواب إن هذا يعني إخبار من الله سبحانه وتعالى، والإخبار منه سبحانه وتعالى تناسب مع قبول ذلك من المؤمنين، فإن الله عندما أخبر المؤمنين بهذا قبلوه وعلموا أن هذه الخمس التي ذكرها الله هي أمور الغيب التي حصرها عنده، والسنة جاءت وبينت هذا على أن هذه من الأمور المحصورة. نعم.
أجاب الطيبي بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر،
يعني هذا فهم، يعني يفهم الحصر في الآية من الصيغة التي جاء بها، جاءت بها لأنها تتناسب مع ما أخبر الله به عن علمه. نعم.
فهم منه الحصر على سبيل الكناية، ولا سيما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول الغيث، فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.